بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قبل الدخول في هذا الفصل، أحببت أن أنبه على أمرين. أما الأمر الأول فسبق وأن ذكرت مسألة لحم الخنزير بناء على ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكر النجاسات، قال: ولحم خنزير. لحم الخنزير وشحمه محرمان، والشوكاني رحمه الله ذكر أن لحم الخنزير نجس، وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه طهارة الخنزير ما دام حيا. وقد سبق أن ذكرت الإشارة إلى هذه المسألة، وسبق في لساني أنني قلت إن تحريم لحم الخنزير يحتاج إلى دليل، وإنما المراد، أو هذا خطأ، والصواب أن كونه نجسا يحتاج إلى دليل، والدليل سبق معنا، فإن الله عز وجل لما ذكر لحم الخنزير في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا واضح في كونه محرما نجسا. فإذا قولي بارك الله فيكم فيما سبق، احتياج تحريم لحم الخنزير إلى دليل، كان سبق لسان. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: ذكر بعض الطلبة استشكالا أنني ذكرت أن وجه الاستدلال في نجاسة بول الجارية وعدم نجاسة بول الصغير الذكر أن النجاسة تغسل وكونها ترش دل على أنها ليست بنجس. ثم ذكرت أيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برشه ونضحه بالماء، والرش والنضح بالماء يدخل في معنى الغسل. فالسؤال هنا: كيف نوفق بين العبارتين؟ الجواب عن هذا أن العبارة الأولى هي توجيه لرأي الشوكاني، وأما العبارة الثانية فهي توجيه لرأي الجمهور الذين قالوا بالنجاسة، وبالتالي لا يوجد تعارض بين العبارتين، فهذا التنبيه الثاني بناء على سؤال وجه لي من بعض الطلبة عن طريق الإدارة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، يعني أن النجاسات تطهر بغسلها بالماء، بأن يسال عليها الماء وتغسل حتى لا يبقى لها أثر، حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح، يعني مما له جرم من النجاسات، فلا يبقى من النجاسة لا لون ولا ريح ولا طعم، فإذا زالت النجاسة طهر المكان، فإذا زالت النجاسة بغسلها طهر المكان. والدليل على هذا النصوص من الكتاب والسنة الدالة على ذلك، وسيأتي إن شاء الله بعضها. قال: والنعل بالمسح، أي ويطهر النعل إذا أصاب نجاسة بمسحه. طيب، ما الدليل على هذا؟ ما سبق معنا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ما معنى الاستحالة؟ أي يعني تحول الشيء النجس إلى شيء آخر طاهر، مثل استحالة الخمر خلا، يعني تحولها من حال كونها خمرا إلى حال كونها خلا، فاستحالة النجاسة يعني تحولها مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الوصف المحكوم عليه اللي هو عين النجاسة، عين النجاسة. قال: وما لا يمكن غسله، يعني الأرض مثلا أو البئر. الآن ما سبق مثلا لو وقعت النجاسة في الثوب أو في البدن ونحو ذلك فإنها تغسل. طيب، إذا وقعت النجاسة في الأرض، قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، وهذا مثل ما مر معنا في حديث الأعرابي الذي بال بطائفة أو بناحية من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصبوا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء على مكانه، فما لا يمكن غسله فبالصب عليه، قال أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، يعني مثل البئر، مثل البئر، فإن البئر إذا تنجس أو الحوض إذا تنجس مثلا الكبير، ما العمل أو ما الكيفية في تطهيره؟ قال بالنزح منه. ما المراد بالنزح؟ المراد بالنزح أن يخرج من الماء، يعني نأتي مثلا بإناء بدلو فنضعه في البئر أو في الحوض الكبير ونخرج الماء من المكان. قالوا أو بالمكاثرة، لو كانت البئر واسعة فيكاثر عليها بالماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر، فإذا لم يبقى للنجاسة أثر ذهب الوصف المحكوم عليه بذلك وهو كونه نجسا. قال إذن مر معنا من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى أن النجاسات منها ما يغسل، وشرطه أن لا يبقى لها عين، يعني جرم وشيء محسوس مرئي، ولا لون ولا ريح ولا طعم، تأكيد لما سبق، وما لا يمكن غسله يصب عليه الماء أو ينزح منه، يعني يخرج منه الماء. والنعل تطهيره بالمسح. قال والماء هو الأصل في التطهير، ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، يعني الأصل في إزالة النجاسة الماء، ولا يستعمل غير الماء لإزالة النجاسة إلا بدليل من الشارع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان، إلى أن قال وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول، فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر. فإذن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن الأصل في إزالة النجاسات بالماء. طيب مسألة، لو أن ثوبا أصابته نجاسة وجاء على هذا الثوب مثلا سائل مثل الشاهي أو ماء الورد وذهب بعين النجاسة، هل يطهر الثوب؟ الجواب نعم، يطهر الثوب عند أهل العلم على الصواب. طيب مسألة، هل يجوز التوضؤ بالشاهي أو بماء الورد؟ الجواب لا، فإن الطهارة لا تحصل إلا بالماء، وإذا عجز المسلم عن استعمال الماء إما لفقده أو لمرض أو نحو ذلك فإنه يتيمم ولا يستعمل غير الماء أو التراب، فإن عجز عن استعمال الماء والتراب صلى على حاله كما ذكر ذلك أهل العلم، كما ذكر ذلك أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، أي هذا باب تذكر فيه المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة، وقضاء الحاجة كناية عن إتيان الخلاء لبول أو غائط ونحوهما كخروج الريح. ولا شك أن هذا من محاسن ديننا الإسلامي، أن فيه تعليم الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة، على المتخلي الاستتار، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا الباب من الأبواب التي كما ذكرنا الدالة على محاسن الشريعة، والفقهاء يقولون باب الاستنجاء أو باب قضاء الحاجة، باب دخول الخلاء، كلها بمعاني متقاربة. قوله على المتحلي الاستتار، على المتخلي، عفوا سبق لسان، على المتخلي أي على من أراد قضاء حاجته في خلاء في مكان بعيد عن الناس أو في مكان لا يراه أحد هو لحاله، يجب عليه. قوله على المتخلي أي وجوبا، وهذه من الألفاظ الدالة على الوجوب عند الأصوليين، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، يعني حتى يقرب من الأرض، فإذا أراد أن يقضي حاجته لا يكشف عورته وهو واقف، بل إذا قرب ودنا من الأرض كشف عورته بقدر الحاجة لقضاء حاجته، وهذا المراد به في الأمكنة المكشوفة، في الأمكنة المكشوفة، ليس المراد به في مثل الكنيف أو ما يعرف اليوم بالحمامات، إنما المراد به في الأمكنة المكشوفة، كأن يستتر بصخرات أو بأشجار أو بنحو ذلك بعيد عن طريق الناس وعن انتفاع الناس، فيتخلى يخلو في ذاك المكان. طيب ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض أي يقرب من الأرض، والعلة في ذلك أن ذلك أبعد لكشف العورة أو عن كشف العورة. أيضا عموم الأدلة الواردة في ستر العورة دليل على هذه المسألة، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد، أي ويجب عليه إذا أراد أن يقضي حاجة، والمراد بها ها هنا أن يقضي الغائط لا البول، فإذا أراد أن يقضي الغائط أن يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، وأيضا جاء في حديث المغيرة بلفظ عند البخاري ومسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى، يعني غاب وبعد حتى توارى عني فقضى حاجته. فإذا من آداب قضاء الحاجة البعد. وأيضا هذا في المنزل أو في البيوت يمكن تحقيق ذلك بأن إذا كان في البيت أكثر من مكان لقضاء الحاجة، وهو ما يعرف اليوم بالحمام، فإنه يذهب إلى المكان الأبعد. والغرض من ذلك كما قال العلماء حتى لا يتأذى إخوانه المسلم، حتى لا يتأذى إخوانه المسلمون يعني بما يخرج منه. وحتى أيضا المسلم إذا قضى حاجته لا يتحرج مما يخرج منه مما قد يصدر صوتا، فإن خروج هذا الأذى من ريح ونحوه هذا أمر قد يعني يتحرج منه المسلم، فمن ها هنا شرع البعد عن الناس. ثم قال رحمه الله تعالى أو دخول الكنيف، يعني أن يدخل ما يعرف اليوم بدورة المياه أو بالحمام، يعني إذا دخل دورة المياه أو دخل ما يعرف اليوم بالحمام يكشف ويقضي حاجته، يقضي حاجته، لأنه في هذا الحمام ما يعرف بالحمام أو في هذا الكنيف هو بعيد عن كشف العورة، بعيد عن كشف العورة. وذكر بعض شيوخنا أنه في الكنيف أو ما يعرف اليوم بالحمام أو دورة المياه التي في البيوت يتطلب المكان أو الكنيف أو الحمام البعيد عن مجالس الناس. قال وترك الكلام، أي ترك الكلام حال قضاء الحاجة، ترك الكلام حال قضاء الحاجة أو حال وجوده في الخلاء. وقد جاء الدليل على هذا بلفظ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما، إلا أنه حديث ضعيف، ولكن ثبت بلفظ آخر صححه ابن القطان وغيره فيه النهي أن يتحدث المسلم حال قضاء الحاجة، وسيأتي إن شاء الله. قال وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني لا يدخل الخلاء أو يمسك شيئا فيه ذكر الله عز وجل أو قرآن أو نحو ذلك. ومعنى قوله لما له حرمة أي احترام وتقدير، مثل ما فيه ذكر الله عز وجل ونحو ذلك. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، يعني لا يقضي حاجته في مكان مثلا طريق الناس أو في مكان يستظل فيه الناس، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. وعند أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وأيضا في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. الماء الراكد أي الواقف الذي لا يتحرك. ومنه النهي عن البول في المغتسل، فما كان وارد في الشرع النهي عن قضاء الحاجة فيه فإنه يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمكنة. أو عرف، يعني في عرف الناس أنه لا يقضى الحاجة في مثل هذا المكان، فمثلا في الأماكن المعدة مثلا للدراسة، والأماكن المعدة مثلا لبعض الأعمال، وتكون مهيئة بطريقة ما كأن يكون فيها البلاط ونحو ذلك، فلا يذهب إلى جدار أو إلى غرفة ليس فيها أحد فيقضي الحاجة في الغرفة، فإن هذا العرف يمنع من هذا مثلا. وكذا مثلا في الأمكنة التي يتعارف الناس فيها على أن لا تقضى فيها الحاجة، فينبغي أن يراعي ذلك لئلا يضر بالناس. ويدل عليه حديث اتقوا الملاعن الثلاث، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر باجتناب الأسباب المؤدية للعن الناس. قال: وعدم الاستقبال أو الاستدبار للقبلة، يعني أنه يجب على المسلم حال قضائه للحاجة سواء كان في بنيان أو كان في صحراء أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا هو المذهب الراجح، أن النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار، وأن النهي للصحراء في الصحراء أو البنيان. أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث يقول رضي الله عنه يقول: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني مراحيض المكان المعد لقضاء الحاجة، فكانت هذه المراحيض بنيت على جهة القبلة، قبل القبلة أي جهة القبلة. قال: فننحرف ونستغفر الله تعالى. فدل هذا على أن النهي للبنيان أو الصحراء. قال: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. ما الدليل؟ الدليل حديث سلمان رضي الله عنه قال الراوي قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون حاجتكم، فقال سلمان رضي الله عنه أجل، أي نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، يعني أن نستعمل اليد اليمنى في إزالة البول أو الغائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فدل هذا الحديث على المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقبل ذلك تأملوا كيف أن سلمان رضي الله عنه ما تحرج من كلام هذا، وقيل أنه يهودي وقيل من المشركين، ما تحرج من كلام هذا المتكلم الذي أراد القدح والطعن في الدين. قال له نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، ومما علمنا لتعلم أنك لست مؤدبا، يعني يخاطب ذاك، فقال له إن مما علمنا، فقال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وهذا كما سبق، فهذا فيه العموم، لم يقل نهانا أن نستقبل القبلة أو لغائط أو بول في البنيان أو في الصحراء أطلق، فشمل الصحراء والبنيان. قال أو أن نستنجي باليمين، هذا أدب آخر، فلا تستعمل اليد اليمنى في إزالة البول أو الغائط بل اليسرى. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الاستنجاء هنا المراد به الاستجمار، أي استعمال الحجارة لإزالة البول أو الغائط، فأقل شيء للاستنجاء 3 أحجار. وقد دلت الأدلة في الاستنجاء على ما يلي: أولا كما في هذا الحديث أن تكون 3 فأكثر، ثانيا أن يكون إذا كانت أكثر من 3 أن تكون وترا، يعني 3 5 7، فإذا طهر بالرابع مسح بالخامس، وإذا طهر بالسادس مسح بالسابع، كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي وترا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الذي يستنجى به ينقي المكان، يعني من حجارة أو مناديل وخرق ونحو ذلك. ومعنى الإنقاء عندهم، عند أهل العلم، هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن إزالة النجاسة بالكلية بالحجارة ونحوها قد يشق، لكن شرطه أن يزيل ما يمكن إزالته بالحجارة، فإن بقي أثر لا يزيله إلا الماء فمعفو عنه. الشرط الرابع أن لا يكون الشيء الذي يستنجى به محترما أو نجسا، كما في هذا الحديث: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فالعظم زاد إخواننا من الجن، فاستدل العلماء على ذلك. أيضا مما ذكر العلماء أنه، أي الشيء الذي يستعمل لإزالة الخارج من السبيلين، أن لا يكون ألمس، بمعنى ناعما، بحيث لو استعمل في النجاسة لم يذهبها بل زاد في انتشارها في الموضع. يعني مثلا مثلوا لذلك مثل قارورة الزجاج، فإنها لو فإن من يقضي حاجته لو أراد أن يمسح بقارورة الزجاج والزجاجة ملساء لا يستطيع أن يذهب عين النجاسة، بل تنتشر ويتسع مكانها. فالشيء الأملس من زجاج أو فخار ونحو ذلك إن كان أملسا غير خشن فإنه لا يزيل النجاسة. وبهذا يتضح معنى قول المصنف رحمه الله تعالى حين قال أو ما يقوم مقامها، يعني أو ما يقوم مقام الأحجار من خرق ومناديل وأيضا خشب ونحوها ما لم تكن الخشبة ملساء. فالشيء الأملس كما مر معنا يجتنب لأنه لا يذهب عين النجاسة بل ينشرها، أي يزيد في رقعتها. قال رحمه الله تعالى ويندب الاستعاذة عند الشروع، وذلك لما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء كما مر معنا موضع قضاء الحاجة، والخبث بضم الباء بضم الخاء وسكون الباء ويصح بضم الخاء والباء الخبث. فيكون والخبث بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، أو أن يكون استعاذ من الخبث عموما وهو الشيء الخبيث. قال ويندب أي يستحب، وذلك أن ما نقله أنس رضي الله عنه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورة بني آدم أو عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله، فهذا يظهر أنه للوجوب إذا دخل قضاء حاجته. قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما الاستغفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض السنن كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، فذكر أهل العلم إن قول غفرانك قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك إما أن يكون بمعنى أستغفرك يا الله عن الوقت الذي كنت فيه في الخلاء ولم أذكرك فيه، وإما أن يكون بمعنى أننا مهما شكرنا الله على نعمته هذه فلن نوفيها حقها فنستغفره في تقصيرنا في شكرها، كما جاء عن ابن القيم الجوزية وغيره من أهل العلم. وأما أن يحمد الله بعد الفراغ من الخلاء فورد فيه حديث ضعيف، حديث أنس وأبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف لا يصح. إذن فهذه جملة من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بقضاء الحاجة. وهنا ألفت النظر إلى مسألة مهمة ينبه عليها أهل العلم، خاصة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي أن هذه المتون مختصرة، وكذا كتب أهل العلم لما يصنفوا كتابا في عمل شيء من الأبواب الفقهية لا ينبغي أن يظن أن ما ورد في هذا الكتاب هو كل شيء، مثلا مثل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء يذكرون صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنن واردة كثيرة جدا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتنبيه بارك الله فيكم أن لا يظن الظان أن هذا المختصر ونحوه هو حاول لجميع الأدلة أو لجميع المسائل، لا. فمثلا قد فات الشوكاني رحمه الله تعالى أن يذكر مسألة النهي عن الاستنجاء باليمين كما مر معنا في حديث سلمان، فهذا من آداب قضاء الحاجة. وكذا أيضا مسألة الاستنزاه من البول كما في حديث صاحب القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ولكن ربما يكون الجواب عن هذا بالنسبة للمصنف أنه لم يرد الاستيعاب، وإنما أراد أن يذكر جملة المسائل التي ظهرت له والتي أراد أن يختصرها في هذه الأبواب. ولذلك على طالب العلم أن ينتبه لهذه القضية. وكما سبق فإن الألباني رحمه الله تعالى له كلام من أراد أن يقف عليه، فليقرأ في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر على عادته رحمه الله تعالى فوائد مهمة ونقول عن أهل العلم في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا يقول: هل التحريم في استدبار أو استقبال القبلة ببول أو بغائط للتحريم أو للكراهة؟ لا سيما أننا نضطر أحيانا لدخول أماكن تكون فيها المراحيض مبنية على يعني على جهة القبلة. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أن الصحيح من قول أهل العلم أن التحريم أو أن النهي للتحريم وليس للكراهة. المسألة فيها خلاف، والنقاش فيها طويل. فمن العلماء من ذهب إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عملا بعموم النهي في الأحاديث، ومن العلماء من اعتبر أن هذا الحكم منسوخ، ومنهم من اعتبر أن هذا الحكم هو خاص بالصحراء، وأما في البنيان ونحوه فلا مانع من الاستدبار، وبعضهم والاستقبال. هذه مذاهب ولها أدلتها، ولكن نحن في هذه المدارسة ليس المراد أن نطيل بذكر الخلاف بين المسائل من أقوال أهل العلم، وإنما المراد أن نشرح المتن مع أدلته، فإن كان قوله هو الراجح ذكرنا الأدلة وانتقلنا لمسألة أخرى، وإن كان قوله فيه نظر ناقشته بذكر الدليل المخالف لقوله ورجحت ما يترجح مع الدليل مع نقل كلام أهل العلم. والله أعلم في هذه المسألة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قبل الدخول في هذا الفصل أحببت أن أنبه على أمرين. أما الأمر الأول فسبق وأن ذكرت مسألة لحم الخنزير بناء على ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكر النجاسات، قال: ولحم خنزير. لحم الخنزير وشحمه محرمان، والشوكاني رحمه الله ذكر أن لحم الخنزير نجس، وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه طهارة الخنزير ما دام حيا. وقد سبق أن ذكرت الإشارة إلى هذه المسألة، وسبق في لساني أنني قلت إن تحريم لحم الخنزير يحتاج إلى دليل، وإنما المراد أو هذا خطأ، والصواب أن كونه نجسا يحتاج إلى دليل، والدليل سبق معنا، فإن الله عز وجل لما ذكر لحم الخنزير في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا واضح في كونه محرما نجسا. فإذا قولي بارك الله فيكم فيما سبق احتياج تحريم لحم الخنزير إلى دليل كان سبق لسان، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر بعض الطلبة استشكالا أنني ذكرت أن وجه الاستدلال في نجاسة بول الجارية وعدم نجاسة بول الصغير الذكر أن النجاسة تغسل وكونها ترش دل على أنها ليست بنجس، ثم ذكرت أيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برشه ونضحه بالماء، والرش والنضح بالماء يدخل في معنى الغسل. فالسؤال هنا كيف نوفق بين العبارتين؟ الجواب عن هذا أن العبارة الأولى هي توجيه لرأي الشوكاني، وأما العبارة الثانية فهي توجيه لرأي الجمهور الذين قالوا بالنجاسة، وبالتالي لا يوجد تعارض بين العبارتين، فهذا التنبيه الثاني بناء على سؤال وجه لي من بعض الطلبة عن طريق الإدارة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، يعني أن النجاسات تطهر بغسلها بالماء، بأن يسال عليها الماء وتغسل حتى لا يبقى لها أثر، حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح، يعني مما له جرم من النجاسات، فلا يبقى من النجاسة لا لون ولا ريح ولا طعم، فإذا زالت النجاسة طهر المكان، فإذا زالت النجاسة بغسلها طهر المكان. والدليل على هذا النصوص من الكتاب والسنة الدالة على ذلك، وسيأتي إن شاء الله بعضها. قال والنعل بالمسح، أي ويطهر النعل إذا أصاب نجاسة بمسحه. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ما سبق معنا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ما معنى الاستحالة؟ أي يعني تحول الشيء النجس إلى شيء آخر طاهر، مثل استحالة الخمر خلا، يعني تحولها من حال كونها خمرا إلى حال كونها خلا. فاستحالة النجاسة يعني تحولها مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الوصف المحكوم عليه اللي هو عين النجاسة، عين النجاسة. قال: وما لا يمكن غسله، يعني الأرض مثلا أو البئر. الآن ما سبق مثلا لو وقعت النجاسة في الثوب أو في البدن ونحو ذلك فإنها تغسل. طيب إذا وقعت النجاسة في الأرض، قال: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. وهذا مثل ما مر معنا في حديث الأعرابي الذي بال بطائفة أو بناحية من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصبوا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء على مكانه. فما لا يمكن غسله فبالصب عليه. قال: أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، يعني مثل البئر، مثل البئر، فإن البئر إذا تنجس أو الحوض إذا تنجس مثلا الكبير، ما العمل أو ما الكيفية في تطهيره؟ قال: بالنزح منه. ما المراد بالنزح؟ المراد بالنزح أن يخرج من الماء، يعني نأتي مثلا بإناء بدلو فنضعه في البئر أو في الحوض الكبير ونخرج الماء من المكان. قالوا: أو بالمكاثرة، لو كانت البئر واسعة فيكاثر عليها بالماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. فإذا لم يبقى للنجاسة أثر ذهب الوصف المحكوم عليه بذلك، وهو كونه نجسا. قال: إذن مر معنا من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى أن النجاسات منها ما يغسل، وشرطه أن لا يبقى لها عين، يعني جرم وشيء محسوس مرئي، ولا لون ولا ريح ولا طعم، تأكيد لما سبق. وما لا يمكن غسله يصب عليه الماء أو ينزح منه، يعني يخرج منه الماء. والنعل تطهيره بالمسح. قال: والماء هو الأصل في التطهير، ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. يعني الأصل في إزالة النجاسة الماء، ولا يستعمل غير الماء لإزالة النجاسة إلا بدليل من الشارع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان، إلى أن قال: وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر. فإذن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن الأصل في إزالة النجاسات بالماء. طيب، مسألة: لو أن ثوبا أصابته نجاسة وجاء على هذا الثوب مثلا سائل مثل الشاهي أو ماء الورد وذهب بعين النجاسة، هل يطهر الثوب؟ الجواب: نعم، يطهر الثوب عند أهل العلم على الصواب. طيب، مسألة: هل يجوز التوضؤ بالشاهي أو بماء الورد؟ الجواب: لا، فإن الطهارة لا تحصل إلا بالماء. وإذا عجز المسلم عن استعمال الماء إما لفقده أو لمرض أو نحو ذلك فإنه يتيمم ولا يستعمل غير الماء أو التراب، فإن عجز عن استعمال الماء والتراب صلى على حاله كما ذكر ذلك أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، أي هذا باب تذكر فيه المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. وقضاء الحاجة كناية عن إتيان الخلاء لبول أو غائط ونحوهما كخروج الريح. ولا شك أن هذا من محاسن ديننا الإسلامي، أن فيه تعليم الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة، على المتخلي الاستتار، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا الباب من الأبواب التي كما ذكرنا الدالة على محاسن الشريعة، والفقهاء يقولون باب الاستنجاء أو باب قضاء الحاجة، باب دخول الخلاء، كلها بمعاني متقاربة. قوله على المتحلي الاستتار، على المتخلي أي على من أراد قضاء حاجته في خلاء في مكان بعيد عن الناس أو في مكان لا يراه أحد هو لحاله، يجب عليه قوله على المتخلي أي وجوبا، وهذه من الألفاظ الدالة على الوجوب عند الأصوليين، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، يعني حتى يقرب من الأرض، فإذا أراد أن يقضي حاجته لا يكشف عورته وهو واقف، بل إذا قرب ودنا من الأرض كشف عورته بقدر الحاجة لقضاء حاجته، وهذا المراد به في الأمكنة المكشوفة، في الأمكنة المكشوفة، ليس المراد به في مثل الكنيف أو ما يعرف اليوم بالحمامات، إنما المراد به في الأمكنة المكشوفة، كأن يستتر بصخرات أو بأشجار أو بنحو ذلك بعيد عن طريق الناس وعن انتفاع الناس، فيتخلى يخلو في ذاك المكان. طيب ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض أي يقرب من الأرض، والعلة في ذلك أن ذلك أبعد لكشف العورة أو عن كشف العورة. أيضا عموم الأدلة الواردة في ستر العورة دليل على هذه المسألة، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد، أي ويجب عليه إذا أراد أن يقضي حاجة، والمراد بها ها هنا أن يقضي الغائط لا البول، فإذا أراد أن يقضي الغائط أن يبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، وأيضا جاء في حديث المغيرة بلفظ عند البخاري ومسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى، يعني غاب وبعد، حتى توارى عني فقضى حاجته. فإذا من آداب قضاء الحاجة البعد. وأيضا هذا في المنزل أو في البيوت يمكن تحقيق ذلك بأن إذا كان في البيت أكثر من مكان لقضاء الحاجة وهو ما يعرف اليوم بالحمام، فإنه يذهب إلى المكان الأبعد، والغرض من ذلك كما قال العلماء حتى لا يتأذى إخوانه المسلم، حتى لا يتأذى إخوانه المسلمون يعني بما يخرج منه، وحتى أيضا المسلم إذا قضى حاجته لا يتحرج مما يخرج منه مما قد يصدر صوتا، فإن خروج هذا الأذى من ريح ونحوه هذا أمر قد يعني يتحرج منه المسلم، فمن ها هنا شرع البعد عن الناس. ثم قال رحمه الله تعالى أو دخول الكنيف، يعني أن يدخل ما يعرف اليوم بدورة المياه أو بالحمام، يعني إذا دخل دورة المياه أو دخل ما يعرف اليوم بالحمام يكشف ويقضي حاجته، يقضي حاجته، لأنه في هذا الحمام ما يعرف بالحمام أو في هذا الكنيف هو بعيد عن كشف العورة، بعيد عن كشف العورة. وذكر بعض شيوخنا أنه في الكنيف أو ما يعرف اليوم بالحمام أو دورة المياه التي في البيوت يتطلب المكان أو الكنيف أو الحمام البعيد عن مجالس الناس. قال: وترك الكلام، أي ترك الكلام حال قضاء الحاجة، ترك الكلام حال قضاء الحاجة أو حال وجوده في الخلاء. وقد جاء الدليل على هذا بلفظ: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما، إلا أنه حديث ضعيف. ولكن ثبت بلفظ آخر صححه ابن القطان وغيره فيه النهي أن يتحدث المسلم حال قضاء الحاجة، وسيأتي إن شاء الله. قال: وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني لا يدخل الخلاء أو يمسك شيئا فيه ذكر الله عز وجل أو قرآن أو نحو ذلك. ومعنى قوله لما له حرمة أي احترام وتقدير، مثل ما فيه ذكر الله عز وجل ونحو ذلك. قال: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، يعني لا يقضي حاجته في مكان مثلا طريق الناس أو في مكان يستظل فيه الناس، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. وعند أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وأيضا في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، الماء الراكد أي الواقف الذي لا يتحرك. ومنه النهي عن البول في المغتسل، فما كان وارد في الشرع النهي عن قضاء الحاجة فيه فإنه يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمكنة. أو عرف، يعني في عرف الناس أنه لا يقضى الحاجة في مثل هذا المكان، فمثلا في الأماكن المعدة مثلا للدراسة، والأماكن المعدة مثلا لبعض الأعمال، وتكون مهيئة بطريقة ما، كأن يكون فيها البلاط ونحو ذلك، فلا يذهب إلى جدار أو إلى غرفة ليس فيها أحد فيقضي الحاجة في الغرفة، فإن هذا العرف يمنع من هذا مثلا. وكذا مثلا في الأمكنة التي يتعارف الناس فيها على أن لا تقضى فيها الحاجة، فينبغي أن يراعي ذلك لئلا يضر بالناس. ويدل عليه حديث اتقوا الملاعن الثلاث، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر باجتناب الأسباب المؤدية للعن الناس. قال: وعدم الاستقبال أو الاستدبار للقبلة، يعني أنه يجب على المسلم حال قضائه للحاجة، سواء كان في بنيان أو كان في صحراء، أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا هو المذهب الراجح، أن النهي عن الاستقبال وعن الاستدبار، وأن النهي للصحراء في الصحراء أو البنيان. أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث يقول رضي الله عنه، يقول: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني مراحيض المكان المعد لقضاء الحاجة، فكانت هذه المراحيض بنيت على جهة القبلة، قبل القبلة أي جهة القبلة. قال: فننحرف ونستغفر الله تعالى. فدل هذا على أن النهي للبنيان أو الصحراء. قال: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. ما الدليل؟ الدليل حديث سلمان رضي الله عنه قال الراوي: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى كيف تقضون حاجتكم. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، يعني أن نستعمل اليد اليمنى في إزالة البول أو الغائط، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فدل هذا الحديث على المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقبل ذلك تأملوا كيف أن سلمان رضي الله عنه ما تحرج من كلام هذا، وقيل أنه يهودي وقيل من المشركين، ما تحرج من كلام هذا المتكلم الذي أراد القدح والطعن في الدين. قال له: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، ومما علمنا لتعلم أنك لست مؤدبا، يعني يخاطب ذاك، فقال له: إن مما علمنا، فقال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وهذا كما سبق، فهذا فيه العموم، لم يقل نهانا أن نستقبل القبلة أو لغائط أو بول في البنيان أو في الصحراء أطلق، فشمل الصحراء والبنيان. قال: أو أن نستنجي باليمين، هذا أدب آخر، فلا تستعمل اليد اليمنى في إزالة البول أو الغائط بل اليسرى. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الاستنجاء هنا المراد به الاستجمار، أي استعمال الحجارة لإزالة البول أو الغائط، فأقل شيء للاستنجاء ثلاثة أحجار. وقد دلت الأدلة في الاستنجاء على ما يلي: أولا، كما في هذا الحديث، أن تكون ثلاثة فأكثر. ثانيا، أن يكون إذا كانت أكثر من ثلاثة أن تكون وترا، يعني ثلاثة خمسة سبعة، فإذا طهر بالرابع مسح بالخامس، وإذا طهر بالسادس مسح بالسابع، كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي وترا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الذي يستنجى به ينقي المكان، يعني من حجارة أو مناديل وخرق ونحو ذلك. ومعنى الإنقاء عندهم عند أهل العلم هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن إزالة النجاسة بالكلية بالحجارة ونحوها قد يشق، لكن شرطه أن يزيل ما يمكن إزالته بالحجارة، فإن بقي أثر لا يزيله إلا الماء فمعفو عنه. الشرط الرابع أن لا يكون الشيء الذي يستنجى به محترما أو نجسا، كما في هذا الحديث أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فالعظم زاد إخواننا من الجن، فاستدل العلماء على ذلك. أيضا مما ذكر العلماء أنه أي الشيء الذي يستعمل لإزالة الخارج من السبيلين أن لا يكون ألمس، بمعنى ناعما، بحيث لو استعمل في النجاسة لم يذهبها بل زاد في انتشارها في الموضع. يعني مثلا مثل لذلك مثل قارورة الزجاج، فإن من يقضي حاجته لو أراد أن يمسح بقارورة الزجاج والزجاجة ملساء لا يستطيع أن يذهب عين النجاسة بل تنتشر ويتسع مكانها. فالشيء الأملس من زجاج أو فخار ونحو ذلك إن كان أملسا غير خشن فإنه لا يزيل النجاسة. وبهذا يتضح معنى قول المصنف رحمه الله تعالى حين قال أو ما يقوم مقامها، يعني أو ما يقوم مقام الأحجار من خرق ومناديل وأيضا خشب ونحوها ما لم تكن الخشبة ملساء. فالشيء الأملس كما مر معنا يجتنب لأنه لا يذهب عين النجاسة بل ينشرها، أي يزيد في رقعتها. قال رحمه الله تعالى ويندب الاستعاذة عند الشروع، وذلك لما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء كما مر معنا موضع قضاء الحاجة، والخبث بضم الباء بضم الخاء وسكون الباء ويصح بضم الخاء والباء الخبث. فيكون والخبث بالضم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، أو أن يكون استعاذ من الخبث عموما وهو الشيء الخبيث. قال ويندب أي يستحب، وذلك أن ما نقله أنس رضي الله عنه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورة بني آدم أو عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله، فهذا يظهر أنه للوجوب إذا دخل قضاء حاجته. قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما الاستغفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض السنن كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، فذكر أهل العلم إن قول غفرانك قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك إما أن يكون بمعنى أستغفرك يا الله عن الوقت الذي كنت فيه في الخلاء ولم أذكرك فيه، وإما أن يكون بمعنى أننا مهما شكرنا الله على نعمته هذه فلن نوفيها حقها فنستغفره في تقصيرنا في شكرها، كما جاء عن ابن القيم الجوزية وغيره من أهل العلم. وأما أن يحمد الله بعد الفراغ من الخلاء فورد فيه حديث ضعيف، حديث أنس وأبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو حديث ضعيف لا يصح. إذن فهذه جملة من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بقضاء الحاجة. وهنا ألفت النظر إلى مسألة مهمة ينبه عليها أهل العلم خاصة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي أن هذه المتون مختصرة، وكذا كتب أهل العلم لما يصنفوا كتابا في عمل شيء من الأبواب الفقهية لا ينبغي أن يظن أن ما ورد في هذا الكتاب هو كل شيء، مثلا مثل صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء يذكرون صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنن واردة كثيرة جدا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتنبيه بارك الله فيكم أن لا يظن الظان أن هذا المختصر ونحوه هو حاول لجميع الأدلة أو لجميع المسائل، لا. فمثلا قد فات الشوكاني رحمه الله تعالى أن يذكر مسألة النهي عن الاستنجاء باليمين كما مر معنا في حديث سلمان، فهذا من آداب قضاء الحاجة. وكذا أيضا مسألة الاستنزاه من البول كما في حديث صاحب القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ولكن ربما يكون الجواب عن هذا بالنسبة للمصنف أنه لم يرد الاستيعاب، وإنما أراد أن يذكر جملة المسائل التي ظهرت له والتي أراد أن يختصرها في هذه الأبواب. ولذلك على طالب العلم أن ينتبه لهذه القضية. وكما سبق فإن الألباني رحمه الله تعالى له كلام من أراد أن يقف عليه، فليقرأ في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر على عادته رحمه الله تعالى فوائد مهمة ونقول عن أهل العلم في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا يقول: هل التحريم في استدبار أو استقبال القبلة ببول أو بغائط للتحريم أو للكراهة؟ لا سيما أننا نضطر أحيانا لدخول أماكن تكون فيها المراحيض مبنية على يعني على جهة القبلة. الجواب عن هذا بارك الله فيكم، أن الصحيح من قول أهل العلم أن التحريم أو أن النهي للتحريم وليس للكراهة. المسألة فيها خلاف والنقاش فيها طويل، فمن العلماء من ذهب إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عملا بعموم النهي في الأحاديث، ومن العلماء من اعتبر أن هذا الحكم منسوخ، ومنهم من اعتبر أن هذا الحكم هو خاص بالصحراء، وأما في البنيان ونحوه فلا مانع من الاستدبار، وبعضهم والاستقبال. هذه مذاهب ولها أدلتها، ولكن نحن في هذه المدارسة ليس المراد أن نطيل بذكر الخلاف بين المسائل من أقوال أهل العلم، وإنما المراد أن نشرح المتن مع أدلته، فإن كان قوله هو الراجح ذكرنا الأدلة وانتقلنا لمسألة أخرى، وإن كان قوله فيه نظر ناقشته بذكر الدليل المخالف لقوله ورجحت ما يترجح مع الدليل مع نقل كلام أهل العلم. والله أعلم في هذه المسألة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.